بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. فإذا كان عنده 35 شاة فليس فيها زكاة، لأن أقل النصاب 40. وفي أثناء الحول نتجت كل واحدة منها سخلة، فنحسب الحول من تمام النصاب، ولهذا قال: وإلا فمن كماله. مثال آخر: لو كان عنده نصف نصاب ثم بعد مضي 6 أشهر كمل نصابا، ثم بعد ثلاثة أشهر ربح نصاب آخر. الحول يبتدئ من حين كمل نصابا، والربح يتبع الأصل. مثال آخر: لو أن رجلا اتجر 100,000 ريال وفي أثناء الحول ربحت 50,000 ريال، فنزكي 50 إذا تم حول 100. مثال آخر: رجل عنده 100,000 ريال وفي أثناء الحول ورث من قريب له 50,000 ريال، فنزكي 50 إذا تم حولها، ولا تضم إلى 100 في الحول. فإذا قال قائل: فما الفرق بين المثالين؟ فالجواب أن الربح فرع عن رأس المال فتبعه في الحول كما في المثال الأول. وأما الإرث فهو ابتداء ملك، فاعتبر حوله بنفسه كما في المثال الثاني. فالمستفاد بغير الذبح كالرجل يرث مالا أو يهب له، أو المرأة تملك الصداقة وما أشبه ذلك، فهذا لا يضم إلى ما عنده من المال في الحول، لأنه مستقل وليس فرعا له، ولكنه يضم في تكميل النصاب. مثال ذلك: إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصاب، وفي أثناء الحول مات له قريب فورث منه 50,000، فيبتدئ الحول من وقت ملك 50,000 في 50 وفي الدراهم السابقة، ولا يبتدئ الحول في الدراهم السابقة من حين ملكها وفي 50 من حين ملكها، لأن الدراهم لأن الدراهم الأولى أقل من النصاب فليس فيها زكاة. لكن لما تم النصاب بإرث 50 ضمن الأولى إلى الثانية، وصار الحول واحدا من حين تمام النصاب بملك 50. وبعض الناس تشكل عليه فيظن أنه إذا أتممنا النصاب بنينا على حول ما دون النصاب، وليس كذلك، وإنما يبدأ الحول من كمال النصاب في الجميع. مثال آخر: ملك في شهر محرم نصابا، ثم ملك بالإرث في شهر جمادى الثانية أقل من النصاب 100 درهم، ففيها زكاة وإن كان أقل من النصاب، لأن عنده ما لم يبلغ النصاب، لكن حول 100 درهم يكون في جمادى الثانية وليس في محرم، لأنها تضم إلى ما عنده في النصاب لا في الحول. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل، وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. سبب الخلاف أن بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة، فقال: إن الصغير والمجنون ليس من أهل العبادة كالصلاة، فإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغير فالزكاة من باب أولى. وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال، أي أنها واجبة في المال لأهل الزكاة، فقال: إنه لا يشترط البلوغ والعقل، لأن هذا حكم رتب على وجود شرط وهو بلوغ النصاب، فإذا وجد وجبت الزكاة، ولا يشترط في ذلك التكليف، فتجب في مال الصبي ومال المجنون. وهذا القول أصح، ودليل ذلك ما يلي: أولا، قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالمدار على المال لا على المتمول. فإن قال قائل: قوله تعالى تطهرهم وتزكيهم بها، هذا في حق المكلفين، لأن التطهير والتزكية يكون من الذنوب، فيقال هذا بناء على الغالب. الزكاة تجب غالبا في أموال المكلفين، فيحتاجون إلى تطهير، على أن الصبي ولا سيما المميز يحتاج لتطهير لما قد يحصل منه إخلال بالآداب، فإن أخذ الزكاة منه مطهر له ومنمل لإيمانه وأخلاقه الفاضلة. ثانيا، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فجعل محل الزكاة المال. ثالثا، ولأن الزكاة حق الآدمي فاستوى في وجوب أدائه المكلف وغير المكلف، كما لو أتلف الصغير مال إنسان فإننا نلزمه بضمانه مع أنه غير مكلف. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وخالف أبو حنيفة رحمه الله في هذا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يعني أنا أرى في مثل هذه المسائل التي قد يعني يختلف فيها الأفكار، قد يكون مكلفا، يعني مثل ما قال أبو داود رحمه الله، مما أنه ذكر في سننه ذكر حديثين يظهر منهم الطلاق اختلاف، قال إذا حدث عندنا مثل هذا فينبغي أن نظر فيه، فإنه ينظر فيما عمل به الصحابة، عمل به إيش؟ الصحابة لا يعرف عنه أصل خلاف في أن اليتيم تجب في ماله الزكاة، لا يعرف عن الصحابة خلاف في أن اليتيم، وهذه الإشارة إلى من؟ إشارة إلى غير المكلف، وقد رأوا في هذا الحديث، وإن كان الحديث في إسناد أنه يعرضه العمل، تجر في أموال اليتامى لا تحميها أو قل لا تأكل الزكاة. هذا من هذه الجهة. في مسألة حقيقة مرت معنا في الزمان يعني الشيخ بعيد ذكرها، وهي مسألة الأجرة، أجرة الدور والعقارات. الشيخ ذكر حقيقة أن للعلماء قول أنها تجب بعد قبضها مباشرة، وهو ذكر أن هذا اختيار الشيخ في الإسلام، قول أنه حتى يقول عليه، والشيخ ما علق ولا رجح قول الشيخ، ما كأنه يعني ذهب، يعني يفهم أن الشيخ ذهب مع قول المشهور، ودق عن الشيخ السلمي أنه يقول أنها تجب عند قبضها الأجرة. وهذه حقيقة مسألة كبيرة، خصوصا في عصر الحاضر ينبغي العلماء العناية بها، لها لأن قول الآن إن الأجرة ما تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يمضي عليها حول، معنى هذا أننا عاملنا هذه الأجرة مثل ما نعامل النقدين، يعني صار العقار هذا الذي يثمر هذه الثمرة في الحقيقة لا زكاة عليه، وهذا فيه إشكال. اليوم مثلا توجد عقارات بمئات الملايين، عماير قد إنسان يستثمر أمواله كلها في مثل هذا ثم تقول ما عليه الزكاة. الآن لو إنسان عنده أرض هي بملايين بآلاف، وخرج حصادها وجب عليه أن يزكي. وشلون هذا الذي عنده العمائد مئات الملايين ما فيها زكاة؟ كيف نقول إنها تعامل معاملة الذهب والفضة؟ إذا على هذا قلنا ما في زكاة، إذا قلنا بعد سنة معنى هذا ما في زكاة. شيخ الإسلام ذكر أثر ابن عباس يدل على أنه تجب فيها الزكاة، تجب الزكاة في ماذا؟ في الأجرة، في أجرة العقارات والطور. طبعا مفتى به الآن الذي أذكره وأعلمه أنه أن الزكاة ما تجب فيها إلا بعد مضي الحول، إذا قبضها أو حال عليه. إنما الآثار عن السلف تدل يعني كثيرة، أثر ابن عباس وعن غيره، أنه إذا استفاد المال، يعني إذا قبض المال، لهذا شبهها شيخ الإسلام بالثمرة، يعني مثل الثمرة، ثمرة متى ما نضجت وجبت فيها الزكاة، وضعت في البيادر وهكذا الأجرة، أجرة العمارة هذه هي مثل الثمرة. المقصود أن هذا القول قول قوي، وأما المفتى به اليوم، المفتى به أنه ما تجب الزكاة هي إذا حال عليها الحول، تجب الزكاة في هذا المال إذا قبضه، إذا حال عليه الحول. أما على كلام الشيخ الإسلام بمجرد القبض، مجرد ما تقع في يده الأجرة تجب عليه الزكاة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قال قائل إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي إلى نقصه، وقد قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالجواب: هذا النقص هو في الحقيقة كمال وزيادة، لأن الزكاة تطهر وتنمي المال، فهي وإن نقصته حسا لكنها كمال وزيادة معنى. فالزكاة من قربانه بالتي هي أحسن. ثم إنه منقوض بوجوب النفقة عليهما، فلو كان للمجنون مثلا أولاد وزوجة وأب لوجبت النفقة لهم من ماله مع أنها تنقصه. فإن قال قائل إذا قلتم إن الزكاة من الأحسن فالصدقة أيضا من الأحسن، فهل تجيزون أن يتصدق بمال اليتيم والمجنون؟ فالجواب: لا، لأن الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمة بتركها، والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها. ولهذا لو غلت مواد الإنفاق وصار ثوب الكتان قيمته 100 ريال، والثوب من الخيش قيمته 10 ريالات، فنشتري له ثياب كتان لأن هذا هو المعتاد. فإذا كان كذلك فنقول: الزكاة من باب أولى أن نخرجها من مال اليتيم، لأنها أبلغ من أن يخرج من ماله لثوبه يلبسه. قوله: ومن كان له دين، الدين ما ثبت في الذمة من قرض وثمن مبيع وأجرة وغير ذلك. قوله: أو حق، أي الحق المالي، فخرج بذلك الحق غير المالي. وقوله: أو حق لم أقف عليها عند غيره، والذي يظهر لي أن الحق إن كان ثابتا فهو دين، وإن كان غير ثابت فلا زكاة فيه أصلا. ولهذا عبارة الإقناع والمنتهى ليس فيها كلمة حق. قوله: من صداقي، الصداق للزوجة، وهو ما يبذله الزوج للمرأة في عقد النكاح، وإنما نص عليه لأن الصداق قد يسقط بعضه، فإنه إذا طلقها الزوج قبل الدخول سقط النصف، وقد يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول. قوله: وغيره، أي غير الصداق، كعوض الخلع الثابت للزوج وأرش جناية وضمان متلف. وكذا لو كان المال ضائعا أو مسروقا ثم عثرت عليه بعد سنين، فالمذهب يجب عليك إخراج زكاته. تنبيه: تجب الزكاة في العارية والوديعة، لأنها على ملك صاحبها، فهي كسائر ماله. قوله: على مليء أو غيره، المليء الغني أو غيره الفقير، وسواء كان على باذل أو مماطل، وسواء كان مؤجلا أو حالا. قوله أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، أي يجب عليه أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهذا هو المذهب. مثال ذلك شخص له 100 درهم على 4 أشخاص، على كل واحد 25 درهما، وبقيت عندهم سنوات، ولما قبضها إذا زكاتها أكثر منها نقول أد زكاتها ولو كانت أكثر منها، إذا كان عندك مال يكمل النصاب. أما إذا لم يكن لديك مال سواها فهي في أول سنة تنقص عن النصاب ولا يجب فيها شيء. مثال آخر: رجل باع أرضا على شخص 100,000 ريال، المشتري فقير، وبقيت عنده 10 سنوات ثم قبضها فيؤديها لعشر سنوات لقوله لما مضى. استفدنا من قوله أدى أن هذه الزكاة أداء وليست قضاء، فال100,000 زكاتها في كل سنة 2,500، فيصير مجموع زكاتها لعشر سنين 25,000، فصارت زكاتها الربع كاملة، وزكاة الدراهم ربع العشر لأنه يؤديها لكل ما مضى. مثال ثالث: رجل أجر شخصا بيته لمدة 1,000 درهم، وانتهت المدة وماطل المستأجر حتى بقيت عنده 10 سنوات، فزكاة 1,000 كل سنة 25، في 10 سنوات 250، أي الربع. مثال رابع: امرأة تزوجها رجل على صداق قدره 20,000 ريال، ولم يسلم الصداق، وبقيت الزوجة عنده 10 سنوات ثم أعطاها صداقها، فتكون زكاته في 10 سنوات 5,000 ريال، أي الربع. وكل هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. وقوله أدى زكاته إذا قبضه، أي لا يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبضه، فهو مرخص له في عدم أداء الزكاة حتى يقبضه. فإن قال قائل: أليست الزكاة على الفور؟ فلماذا لا تلزمه الزكاة إذا تم الحول ولو كان في ذمة غيره؟ الجواب أن فيه احتمالا أن يتلف مال من عليه الدين، أو يعسر أو يجحد نسيانا أو ظلما، فلما كان هذا الاحتمال قائما أخص له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه. فإن أدى الزكاة قبل قبضه ليستريح فله ذلك، لأن تأخيرها من باب الرخصة والتسهيل. بل قال أهل العلم إن ذلك أفضل. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني: إن كان الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه ولو بقي 20 سنة، كذلك لو لم يبق إلا شهر واحد على تمام الحول ثم أخرج المال دينا لمعسر فلا زكاة فيه، وإن كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة. القول الثالث: لا زكاة في الدين مطلقا سواء كان على غني أو غير غني، لأن الدين في ذمة الغير ليس في يدك حتى يكون في جملة مالك، فلا زكاة في الدين حتى يقبضه. القول الرابع: أنه إذا كان يؤمن وجوده فتجب فيه الزكاة كالدين على الفقير، فيحتمل أن يجده، وإن كان لا يؤمن وجوده كالضائع والمنسي والضال فلا زكاة عليه. والصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة إذا كان على غني باذل، لأنه في حكم الموجود عندك، ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله، والأول رخصة والثاني فضيلة وأسرع في إبراء الذمة. أما إذا كان على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي 10 سنوات، لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط، ولا يلزمه زكاة ما مضى. وهذا القول قد ذكره الشيخ العنقري في حاشيته عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده رحمه الله، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. وهذا هو الراجح لما يلي: أولا، أنه يشبه الثمرة التي
هو منقول عن السلف، ولا عمر بن عبد العزيز هو من أئمة الهدى رحمه زيد إذا كان على موصل فإنه لا زكاة فيه إلا إذا قبضه يزكيه سنة سنة واحدة. نعم.
وهذا هو الراجح لما يلي: أولا أنه يشبه الثمرة التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها، والأجرة التي اختار شيخ الإسلام وجوب الزكاة فيها حين القبض ولو لم يتم عليها الحول. ثانيا أن من شرط وجوب الزكاة القدرة على الأداء، متى قدر على الأداء زكى. ثالثا أنه قد يكون مضى على المال أشهر من السنة قبل أن يخرجه دينا. رابعا أن إسقاط الزكاة عنه لما مضى وجوب إخراجها لسنة القبض فقط فيه تيسير على المالك، إذ كيف توجب عليه الزكاة مع وجوب إنظار المعسر، وفيه أيضا تيسير على المعسر وذلك بإنظاره. مثل ذلك المال المدفون المنسي، فلو أن شخصا دفن ماله خوفا من السرقة ثم نسيه فيزكيه سنة عثوره عليه فقط. وكذلك المال
وجه ذلك يعني الأصل أن الزكاة هي تكون في الأموال النامية، إذا كان على محسر أو دافنه ناسي لا يستفيد منه ولا قدرة له عليه، فحينئذ لم نوجب عليه الزكاة، وله لا قدرة له على المال ولا يمكن أن يستفيد من هذا المال، فحينئذ لا تجب عليه فيه الزكاة. نعم.
وكذلك المال المسروق إذا بقي عند السارق عدة سنوات ثم قدر عليه صاحبه فيزكيه لسنة واحدة كالدين على المعسر. مسألة مهمة كثر السؤال عنها، وذلك حين كسدت الأراضي. مثاله: اشترى إنسان أرضا وقت الغلاء ثم كسدت ولم يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فهل عليه زكاة في مدة الكساد أو لا؟ الجواب: يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذه الحال، لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه حتى يتمكن من بيعها، فإذا باعها حينئذ قلنا له زك لسنة البيع فقط، وهذا في الحقيقة فيه تيسير على الأمة وفيه موافقة للقواعد، لأن هذا الرجل يقول: أنا لا أنتظر الزيادة، أنا أنتظر من يقول بع علي، والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه. أما الدراهم المبقاة
هنا ينبغي التفصيل، في أن يقال: نعم، إذا صار إنسان عنده أرض أو منحة أرض فقد يقال هذا فيه، أما إنسان تجارته في الأراضي ما يقال هذا الشيء، بل فهذا الذهب ينقص يزيد ويخسر إنسان في كذا فينبغي التفريق بين إنسان عندهم عشرات الأراضي وبين إنسان ما عنده إلا أرض ولا شيء، وأصلا هم من أهل التجارة ولكنه عرضها للبيع ولا جاب تقييم، فهذا الذي قد يقال فيه كلام الشيخ. أما إنسان لا، عروض التجارة عنده أراضي، الذي يظهر الله أعلم أنه تجب عليه الزكاة كسدت ولا ما كسدت، هذه أمواله وضع ماله فيها، وضعها في عقار عماير أراضي في ذهب، أحيانا الذهب بعد ينقص، بس العام الماضي مثلا مليونين والسنة هذه صار نص مليون ما كان، فينبغي التعامل معهم على وفق الشريعة. هي مثلا الظاهر هذا مراد الشيخ والله ما أظن الشيخ يقصد الله يقوله أنهم إذا كانوا إيش أنه إذا كان من تجار الأراضي يعامل بها الطريقة، لا، إنما هذا إنسان عنده أرض من حامل ورثها وهم هم منتاج الأراضي أصلا، ويقول لو زاد سعره بعته وما زاد فمثل هذا قد يقام فيه الشيء، لأنه أصلا هو مؤتاج الأراضي، والله أعلم. هنا
قال رحمه الله: أن الدراهم المبقات في البنك أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها دارا للسكنى أو يجعلها صداقا فهي لا تزيد، لكن لا شك أن فيها زكاة. الفرق بينها وبين الأرض الكاسدة أن الزكاة واجبة في عين الدراهم، وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها، وقيمتها حين الكساد غير مقبول عليها، فهي بمنزلة الدين على المعسر.
قضية الكساد مسألة يعني ما لقى أحد يشتري منه، يعني ما ينبغي أن يصور الأمر على هذه الصورة، ما يمكن يحصل، ما في أحد يبيع لأحد يشتري منه، لكنه يبيع الخسارة. نعم، بيع الخسارة وزكت مالك، أما أنك لا يزال فيها حق لي، أنت الآن وضعت أموالك ملايينك وضعتها فيها الأراضي، فأنت مسؤول في إخراج زكاتها. نعم، هذا قد يقوله من لا يرى وجوب الزكاة أصلا في عروض التجارة، هذا قول يقول به الظاهرية والمعاصرين والشوكاني صديق حسن خان، هذا لكنه قول ضعيف وخالف لما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ الزكاة مما أعده الناس للبيت، أي من عرضه. ثبت عن ابن عمر أنه قال: فيه الزكاة إذا حال عليه الحق، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وحينئذ بطل الكلام بأنها كسدت ولا ما كسدت، طالما أن فيها أنها عروض تجارة فإن فيها الزكاة. نعم.
قوله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، أي إذا كان عند الإنسان نصاب من الذهب أو من الفضة أو من الحبوب أو الثمار أو من المواشي ولكن عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة فيما عنده. مثال ذلك: رجل بيده 100,000 وعليه 99,000 و900 فالفاضل عنده الآن 100 دون النصاب فليس فيها زكاة. هذا هو المشهور من المذهب وهو القول الأول، وقد استدلوا بالأثر والنظر. أما الأثر فما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخطب فيقول: أيها الناس، إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضي ثم ليزك. وعثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. وأما النظر فلأن الزكاة إنما تجب مواساة ليواسي الغني الفقير، ومن عليه دين فهو فقير يحتاج من يعطيه ليوفي دينه. ولأننا لو أوجبنا الزكاة عليه لأخذت الزكاة على هذا المال مرة لأخذت الزكاة على هذا المال مرتين، مرة من المدين ومرة من الدائن. فلا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال، وكله سواء. أي إذا كان عليه دين لا يحل موعده إلا بعد 10 سنوات وبيده مال ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه. مثاله: رجل عليه 10,000 درهم تحل بعد 10 سنوات وبيده الآن 10,000 درهم فنقول لا زكاة عليه. القول الثاني أنه لا أثر للدين في منع الزكاة، وأن من كان عنده نصاب فليزكه ولو كان عليه دين ينقص النصاب أو يستغرق النصاب أو يزيد عن النصاب. واستدل هؤلاء بما يلي: أولا، العمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ النصاب، مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقط السماء العشر، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه: وفي الرقة في كل 200 درهم ربع العشر. الرقة هي الفضة. وكذلك ذكر في سائمة بهيمة الأنعام: في كل 5 من الإبل شاة، وفي كل 40 شاة شاة. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي ومن أصحاب الثمار، ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم دين أم لا، مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من عادتهم أنهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين فيكون على صاحب البستان دين سلف. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرص عليهم ثمارهم ويزكونها. ثالثا أن الزكاة تجب في المال، خذ من أموالهم صدقة. وبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وقال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الدين يجب في الذمة لا في المال، ولذلك لو تلف المال الذي بيدك كله لم يسقط عنه شيء من الدين. فلو استقرض مالا واشترى به سلعا للبيع والشراء والاتجار ثم هلك المال لم يسقط الدين، لأنه يتعلق بالذمة. والزكاة تجب في عين المال، الجهة منفكة، وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض. وأما أثر عثمان رضي الله عنه فإننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دين حال وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة، لأنه سيؤدي من ماله. وسبق الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء على الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول. والدين سابق فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة. ونحن نقول لمن اتقى الله وأوفى ما عليه: لا زكاة عليك إلا فيما بقي. أما إذا لم يوفي ما عليه وما طل لينتفع بالمال فإنه لا يدخل فيما جاء عن عثمان رضي الله عنه فعليه زكاته. وأما الدليل النظري وهو أن الزكاة وجبت مواساة فنقول: أولا نمانع في هذا الشيء، فأهم شيء في الزكاة ما ذكره الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي عبادة يطهر بها الإنسان من الذنوب. فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتزكو بها النفوس، ويشعر الإنسان إذا بذلها بانشراح صدر واطمئنان قلب. فليس المقصود من الزكاة هو المواساة فقط، ثم على فرض أن من أهدافها المواساة فإن هذا لا يقتضي تخصيص العمومات، لأن تخصيص العمومات معناه إبطال جانب منها، وهو الذي أخرجناه بالتخصيص. وإبطال جانب من مدلول النص ليس بالأمر الهين الذي تقوى عليه علة مستنبطة، قد تكون عليلة وقد تكون سليمة وقد تكون حية وقد تكون ميتة. لكن لو نص الشارع على هذا لكان للإنسان مجال أن يقول إن المدين ليس أهلا لأن يواسي، بل يحتاج إلى من يواسيه. وأما حاجة المدين فعلى الرحب والسعة، فهو أحد الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة لقضاء حاجتهم، فهو من الغارمين. فنقول: نحن نقضي دينك من الزكاة وأنت تتعبد لله بأداء الزكاة. وأما قولهم إن إيجاب الزكاة يقتضي إيجاب الزكاة في المال مرتين،
طويل مسألة أصل لا تسقى.